عليه رحمة الله. قرب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه. كراع الغميم هذا وادي قريب من عسفان، وعسفان بينه وبين مكة قرابة 70 أو 80 كيلو، فصام يعني أكثر الطريق من المدينة إلى قريب من عسفان، وهذا يدل على أنه صام أكثر الطريق، طريق يعني قرابة 400 كيلو، صام 320 تقريبا، يعني 3/4 الطريق، ثم أفطر بعد ذلك. قد خرج إلى مكة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، أي رمضان، خرج في رمضان. فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، فشرب الناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا، فقال: أولئك العصاة. قال أبو عيسى: حديث جابر رضي الله عنه حديث صحيح، ورواه مسلم أيضا في صحيحه. يعني هذا الحديث يدل على أنه يجوز للمسافر أن يفطر، ولكن اختلف العلماء رحمه الله في الأفضل. الجواز لا خلاف فيه، لكن الخلاف في الأفضل. فقالوا يعني المسافر له حالات: الحالة الأولى أن لا يشق عليه الصوم، يعني الصوم سهل كمن سافر على الطائرة أو سيارة مكيفة وليس فيه مشقة ولا حر ولا عطش، الصوم سهل. هل الأفضل يفطر لأجل إتيان الرخصة أو الأفضل أن يصوم؟ هذا محل خلاف، والراجح أن الأفضل أن يصوم، وهو قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه صام حتى بلغ كراع الغميم، يعني الطريق من مكة من المدينة إلى مكة قرابة 7 أيام و8، صام أكثر الطريق، ثم أفطر لما قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام. النبي عليه الصلاة والسلام اختار الصيام مع وجود بعض المشقة، لكنه لما اشتدت أفطر عليه الصلاة والسلام من أجل أن يقتدي الناس به، لأن الناس ينظرون ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام. يعني الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشق عليه الصيام، ولكنه أفطر شفقة ورفقا بأمته لأنهم يقتدون به. إذن هذا هو الصحيح، هذا الراجح. عدة مرجحات أن الصيام لمن لا يشق عليه أفضل. الأول أنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه يصوم في الأيام الفاضلة، في أيام رمضان، وأيام رمضان أفضل من غيرها، لأنه إذا أفطر سيقضي في أيام أخر، وأيام رمضان أفضل. إذن إيقاع الصيام في الأيام الفاضلة أفضل ما لم يكن هناك مشقة. الأمر الثالث أنه أسرع في براءة الذمة، لأن بعض الناس قد يفطر ثم يتكاسل ويتأخر في القضاء، ربما يموت ولم يقضي، أو يأتي رمضان الآخر ولم يقضي، فيعرض نفسه للإثم، أنه لو جاء رمضان الثاني أثم وهو لم يقضي ما فاته من رمضان الأول. إذن هذه كلها مرجحات فعل النبي عليه الصلاة والسلام كونه يصوم الأيام الفاضلة، والثالث كونه أسرع في براءة الذمة. طيب لو قال قائل: طيب أليس في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، فهذه رخصة. فالذين قالوا الأفضل الفطر حتى مع عدم المشقة قالوا هذه رخصة، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه، فكيف الجواب عن هذا؟ نقول ما في تعارض، النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم بما يحبه الله. النبي عليه الصلاة والسلام صام، وصيامه ليس رغبة عن الرخصة، فيفهم من هذا أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه إذا احتاج إليها العبد، إذا كان بحاجة إلى هذه الرخص، أو كانت سنة مطلقا مثل القصر في السفر، هي رخصة وسنة في نفس الوقت، سنة حتى لو مع عدم المشقة. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه أتم. إذن نقول الرخصة التي يحبها الله عند الحاجة إليها، إذا احتاج إليها العبد فإنه لا ينبغي أن يشق على نفسه مع وجود الرخصة. إذن هذه الحالة الأولى، إذا شق الصيام، إذا لم يشق الصيام فهو أفضل. الحالة الثانية أن يشق عليه الصيام لكنه لا يصل إلى حد الضرر، هنا نقول الفطر أفضل، ولو صام فلا حرج، لكن الأفضل أن يفطر. هنا يأتي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، هذا يعني عطش فيه تعب وعطش حر، لكنه لا يصل إلى حد الضرر، يستطيع أن يتحمل مع المشقة. هنا نقول مشقة تجب التيسير، والرخصة أفضل من كل إنسان يشق على نفسه. هذه حالة وسط، لم يصل حد الضرر وليس سهلا، في مشقة الإنسان فلا حرج، والأفضل أن يفطر أخذا بالرخصة. الحالة الثالثة أن يصل إلى حد الضرر، كحال الشخص الذي أغمي عليه أو سقط واجتمع الناس عليه وظللوا عليه، فقال عليه الصلاة والسلام ما بال؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر. وقال أولئك العصاة، لما بلغوا أن بعض الناس قد صام مع المشقة، لأنه قالوا أن الناس قد شق عليهم الصوم، قال أولئك العصاة، محمول على الصام مع المشقة الشديدة، تصل حد الإغماء أو الضرر أو يسقط ويعجز عن أن يعني يواصل السير، هذا لا شك أنه تشديد على النفس، يأثم العبد إذا شق على نفسه إلى هذا الحد. فالمشقة مشقة نوعان، مشقة محتملة ومشقة غير محتملة شديدة. المحتملة يكره فيها الصوم والأفضل الفطر، والشديدة يحرم فيها الصوم، والدليل أولئك العصاة وليس من البر الصيام في السفر. وهذا يدل أيضا كونه عليه الصلاة والسلام شرب بعد العصر، يدل أن الإنسان لا ينبغي أن يشق عن نفسه حتى لو يعني صار بعد العصر واشتد عليه الصيام، لأنه أشد ما يكون بعد العصر أو في آخر النهار، أنه كلما طال الوقت كلما زاد العطش والتعب، فقد الإنسان يعني لا يحس بالمشقة إلا بعد منتصف اليوم أو في آخره في الربع الأخير، ويقول ما بقي إلا ساعتان ثلاثة المغرب، ويتصبر مع المشقة الشديدة. أنا أقول لا ينبغي هذا، يفطر حتى لو كان بعد العصر كما فعل عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر وكان يسرد الصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال أبو عيسى حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح، وأيضا متفق عليه. يعني هذا يدل على أن الأمر في سعة وأن الإنسان مخير مع عدم المشقة. يعني هذا الرجل محمول, يعني هذا الحديث محمول على أنه لا يشق عليه الصيام. قال يا رسول الله إني أسرد الصوم في السفر, يعني هذا شخص أو رجل يسرد الصوم يعني يصوم كثيرا ولا يشق عليه. خير النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت فصم وإن شئت فأفطر, هي رخصة, إن أحببت أن تصوم فصم وإن شئت فأفطر, يعني إن شق عليك واحتجت إلى الفطر فعندك الرخصة, وإن لم تحتج فيجوز لك أن تصوم. بعض الناس يقول له أفطر في السفر شق عني ولا لا, يقول الله أنا أصوم مع الناس وهذا أسهل علي, ولو أفطرت سأقضي, ولا سيما إذا طال السفر يفطر يومين ثلاثة أربعة, فيقول خدعوني أصوم أنا الآن ما يشق علي أسهل لي, لا أحس بعطش ولا تعب والناس كلهم صائمون فالصيام أسهل علي. لكن لو أفطرت يشق علي القضاء, لأن يعني بعض الناس ما يصوم تطوعا ولا تعود على الصيام, ما يصوم إلا من رمضان إلى رمضان, فإذا أفطر يكون القضاء أشق عليه من صعود الجبال, يسوف ويمكن يترك صيام عرفة, يقول عليه قضاء كيف الصوم عليه قضاء, يترك صيام عاشوراء بحجة عليه قضاء, فهذا يعني ثقيل عليه, لو ألزمناه بالرخصة شققنا عليه. والمقصود من الرخصة التسهيل, فبعض الناس تنقلب الرخصة إلى مشقة في حاله إذا ألزمناه بالصوم. النبي عليه الصلاة والسلام أرغب لا في هذا ولا في هذا, كأنه وكل الأمر إلى حاله واختياره, عندك رخصة إن شئت خذ بها إن احتجت. وهذا أيضا ليس بدليل التسوية, يعني لأن هذا الحديث محتمل ليس فيه تسوية أنه يستوي الرخصة وعدم الرخصة, لا نقول إن احتاج الرخصة ترجحت, إن الله يحب أن تترخص, وإن لم يحتج إليها ترجح الصيام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لأن هذا الحديث يبين أن الأمر في سعة, كيف يكون الاختيار على حسب الحال, أن النبي عليه الصلاة والسلام صام, ولما شق الناس لما شق الصيام على بعض الناس أمرهم بالفطر, ولما صاموا قالوا أولئك العصاة, فالأمر فيه يعني حالات على حسب حال الشخص. هل في دليل على صوم الدهر في هذا الحديث؟ يعني العجيب أن بعض العلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز صوم الدهر وإذا أفطر يوم العيد وأيام التشريق أني أسرد الصوم, هل في دلالة؟ ما في أبدا. فسبحان الله تتعجب من بعض الاستدلالات, يعني عندك حديث صريحة بتحريم صوم الدهر, لا صام ولا أفطر, لا صام من صام الأبد, وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يومين وإفطار يوم, قال ويطيق ذلك أحد, يعني صيام ثلثي الدهر, نفر منه قال ويطيق ذلك أحد, فيقولون يعني من صام السنة كلها وأفطر يومي العيدين يومي العيدين وأيام التشريق, قل هذا ما يصدق عليه أنه صام الدهر. إذا صيام الدهر المحرم عندهم إذا صام أيام العيد, يعني الفرق بين صيام الدهر ومن صام الدهر وغيره وغيره خمسة أيام, إذا صام الخمسة صار صيام الدهر, وإذا لم يصم الخمسة لم يعد صائما الدهر, هذا بعيد كل البعد. فالتنفير في الحديث أو في الأحاديث عن صيام الدهر ليس لأجل صيام يوم العيد إنه محرمة ويأثم إذا صامه وأيام التشريق, لا, التنفير لأنه لا يطيقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر رضي الله عنهما حينما كان يصوم الدهر قال له إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس, يعني ضعفت النفس وترك كثيرا من المباحات ربما الواجبات الأخرى كحق الأهل وما شابه ذلك. فليس قضية خمسة أيام، لكن سبحان الله يعني الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل فإنه يبحث عن أي شبهة الدليل من أجل أن يقوي بها اعتقاده. هذا هو سبب يعني وقوع في الخطأ في الاستدلال، غالبا يكون في اعتقاد سابق، فيحاول أنه يلوي أعناق النصوص يتوافق اعتقاده أو مذهبه. عن هذا الحديث ما في دليل، بعيد كل البعد. يسرد الصوم يعني من صام سبعة أيام متوالية أو عشرة أو عشرين يصدق أنه سرد الصوم، صام عشرة أيام متوالية ما في مانع، ما يعتبر صيام الدهر. صام عشرين يوم، صام شهر كامل ما في مانع، صيام الدهر يصوم كل يوم طوال السنة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر فطره. هذا ثابت الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: فلم يعب الصائم على المفطر، قال: منا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يدل عن الأمر في سعة، يعني من احتاج الفطر أفطر ولا عيب عليه، ومن وجد قوة صام، والصوم يعني أفضل في حقه ولا يعاب عليه. وعن أبي سعيد رضي الله الخدري رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم، يعني لا يجد في نفسه عليه، ولا الصائم على المفطر، وكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأصله في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه، لكن في حديث أنس فيه زيادة، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، فسقط الصوام، وقام المفطرون فضربوا الأخبية أي الخيام، وسقوا الركاب أي الإبل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هل لأجل الفطر؟ لا، لأجل أنهم خدموا إخوانهم في السفر، فهذه أيضا هذا مرجح للفطر. إذا كان يعني إذا أفطر سينشط ويخدم إخوانه المسافرين، هذا يرجح الفطر، يفطر يخدمهم ويقضي. باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع. عن أنس في قبله: باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار. عن حيية عن ابن مسيب أنه سأله عن الصوم في السفر، فحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح، فأفطر فيهما. يعني هذا ضعيف في ابن لهيعة، قال: حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة، هذا في ضعف، وأيضا مدلس، يعني يجمع بين التدليس والضعف، يعني حتى لو صرح بالتحديث فحديثه ضعيف، فإذا عن فهذا من باب أولى. فأكون حديث ضعيف، لكن ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يوم الفتح في غزوة الفتح، قال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فقال أبو سعيد: فكانت عزمة فأفطرنا. يعني إذا كان فيه سبب يترجح الفطر، في حديث أنس رضي الله عنه ترجح الفطر بالخدمة لما قام المفطرون وضربوا الأخبية، وفي حديث ابن سعيد رضي الله عنه ترجح الفطر من أجل التقوي للقتال، إنكم مصبح عدوكم، يعني حتى لو أنه استطاع أن يصوم سيضعف عن القتال، وهذا قد يعرض المسلمين للخطر. إذا كان الجيش صائما فإنه سيضعف الصائم على القتال، لا يكون في قوة المفطر، وربما هذا يكون في ضرر على بقية الجيش ومن وراءه من المسلمين، فيجب عليه الفطر في هذه الحالة. وإذا قالوا لك العصا، يعني يحمل على يعني إما المشقة أو الصيام مع الضعف عن القتال، أن قالوا لك العصاة في غزوة الفتح، لكن قالوا لك العصاة في كراع الغميم قبل وصول مكة بقرابة يومين، هذا محمول على المشقة، أنه يعني أفطر لأجل المشقة ثم أكد الفطر لما وصل مكة، أنكم مصبحوا عدوكم، قاله ليلة المعركة ليلة الفتح، إنكم مصبح عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فحزم عليهم. قال أبو سعيد كانت عزمة، أي أمرا معزوما واجبا فأفطر. طيب في سؤال يعني مهم، هل يجوز الفطر للقتال في الحضر بدون سفر؟ مع السفر أمر واضح يجوز الفطر حتى بدون قتال، فإذا وجد القتال تأكد الفطر صار واجبا، ويحرم على المقاتل أن يصوم إذا كان يضعف الصيام على القتال. لكن في الحضر لو حضر العدو هو الذي هجم على المسلمين وقاتلوه في الحضر، هل يفطرون أم لا؟ هذه مسألة أشكلت على بعض العلماء، وأفتى ابن تيمية رحمه الله بجواز الفطر في حرب التتار. التتار حضروا قريب من البلد من الشام، فخرج المسلمون فقاتلوهم وأفطروا، أفتاهم شيخ الإسلام ابن تيمية بالفطر، وكان معه خبزة يدور على العسكر ويأكل أمامهم ويأمرهم بالفطر من أجل التقوي على القتال. والفقهاء يقولون لو احتاج الصائم للفطر لإنقاذ غريق يتعين عليه، إذا كان لا يستطيع أن ينقذه إلا بالفطر تعين عليه لإنقاذ نفس معصومة، فالقتال من باب أولى، لأنه يحمي من وراءه من المسلمين من النساء والأطفال والأموال والأعراض، فلو هزم المسلمون دخل العدو وأفسد، اغتصب النساء أو أسر النساء والأطفال وأخذ الأموال ودمر خرب البلاد، هذا أولى من الفطر لإنقاذ نفسه ونفسين من الغرق، هذا إنقاذ المجتمع والناس كلهم. هذا لا شك أنه من الأسباب التي تبيح الفطر، وربما يجب إذا لم يستطع أن يقاتل إلا بالفطر، حر شديد والمعركة بعد الظهر مثلا في شدة الحر، فلا شك أنه سيضعف، يمكن نصف قوة المقاتل تذهب بسبب الصيام ويتعب سريعا، هنا قد نقول يجب الفطر إذا تعين وعجز عن القتال إلا بالفطر، هذا سبب أهم وأعظم من السفر وإنقاذ غريق. ذلك مالك قال باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار، يعني ما ذكر السفر، ذكر العلة الحرب، وذكر السفر فيما مضى، باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر، هذه الرخصة في الصوم قبله باب لقبل ما جاء في كراهية الصوم في السفر، ذكر يعني الفطر في السفر ثم ذكر الفطر لأجل الحرب، إذن هذا يدل على أنه غير السفر، إذا وجد السفر مع الحرب ما في إشكال، إشكال فيما إذا وجد الحرب بدون سفر، هذه أشكال تردد فيها كثير من العلماء في وقت ابن تيمية رحمه الله، وجزم هو جزم بالفطر لأنهم كانوا في حضر وليس فيه يعني دليل صريح يبيح الفطر، أن حديث كلها في السفر، غزوة بدر في رمضان لكنه كان في السفر، وغزوة فتح مكة كانت أيضا في سفر، فلم يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان في الحضر، يعني ما حصلت هذه، وليس في نص يعني قولي بالفطر، فأشكلت لأنه ما في دليل صريح. والآيات فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ما ذكر الله تعالى إلا حالتين، مرض والسفر، فأين الدليل على جواز الفطر لأجل القتال بدون مرض وبدون سفر؟ هذا يعني مسألة تحتاج إلى اجتهاد. ابن تيمية رحمه الله يرى أنه هذا أولى من إنقاذ الغريق الذي نص عليه الفقهاء أنه يجب عليه الفطر لإنقاذ الغريق، وأنه إذا لم ينقذه لضعف الصوم أثم، يرى إنسان يموت بين يديه وهو قادر على أن يفطر وينقذه ويعجز عن إنقاذه حال الصوم، يجب أن يفطر وينقذه، فإن تركه أثم، فهذا من باب أولى. باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع. عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب، يعني لماذا عرفه؟ لأنه غير أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا رجل آخر بنفس الاسم أنس بن مالك، ولا يعرف له إلا هذا الحديث. وعن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب رضي الله عنه قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال أدن فكل، فقلت إني صائم، فقال أدن أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل، فيه رواية أبي داود، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم. هذه مهمة، الزيادة هذه مهمة، رواها أبو داود عندكم في بعض النسخ، هذا هو اللفظ المعروف والذي رواه أبو داود. عندكم أبو نور ما في الصوم، كل هذه ثابتة في رواية أبي داود، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وزاد أبو داود والصوم، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو أحدهما، يعني كليهما الحامل المرضع أو أحدهما، فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لماذا قال هذه الكلمة؟ ماذا يفهمونه؟ فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يفهم منها؟ ها؟ لماذا تمنى أنه أكل؟ إن هذا يعني من المعاشرة والمجالسة تزيد المحبة والألفة، ولا شك أنه ليس لذات الطعام، يعني لا يمكن للإنسان عاقل يتحسف على الطعام من حيث هو أوصى، لا هو يعني تمنى أن يكون أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يزيد من الألفة والمحبة كما هو معلوم، وليس لعجل ذات الطعام. يعني هذا الحديث حديث صحيح، يعني اختلف العلماء رحمه الله في ما يتعلق بالحامل والمرضع، إذا أفطرتا هل عليهم القضاء دون الإطعام أو القضاء والإطعام أو الإطعام؟ هذه أقوال، أصح هذه الأقوال أن عليهما القضاء فقط ولا يجب عليهما الإطعام، والدليل هذا الحديث، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام، وضع الصيام عن المسافر وضع مؤقت أو دائم؟ لا شك أنه وضع مؤقت، وضع عنه الصيام أداء ويجب عليه قضاء، هذا لا خلاف فيه. ثم عطف عليه الحامل والمرضع، وعن الحامل والمرضع الصيام. ما قال فطر الصلاة لأنها مقيمة ما تقصر. وعن الحامل والمرضع الصيام، إذن سوى بين المسافر وبين الحامل والمرضع. إذن الحامل والمرضع مثل المسافر، تفطر وتقضي كما يقضي المسافر، وليس هناك دليل على أنه يجب عليها الإطعام. هذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يرى أن على الحامل إذا أفطرت خوفا على نفسها ولدها أنها تطعم ولا تقضي. ثبت عن المسند الصحيح أنه قال تطعم ولا تقضي أو لا قضاء عليه، لكن نقول هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما خالف الحديث، ولا شك أن السنة مقدمة على قول كل أحد، ولا وجه أيضا للقضاء دون الإطعام. الحامل والمرضع تفطر للحاجة، هي شبيه بالمريض، أفطرت إما لحاجتها لأن الحمل يشق عليها ولا تستطيع أن تصوم أو في ضرر عليها فتفطر كالمريض، لأنها لا تستطيع الصوم مع الحمل لأن الجنين يتغذى يأخذ من غذائها فربما ضرها الصيام فتفطر، أو خوفا على الولد أيضا هذا الفطر خوفا على الولد. إذن هي شبيهة بالمريض وليس هناك دليل على أنها تقضي، أنها تطعم ولا تقضي. أما إلحاقها بمن يعجز عن الصوم هذا بعيد، قياسه على الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام هذا بعيد، الشيخ الكبير يطعم لأنه عاجز عن الصيام، لا يستطيع الصيام، عاجز عجزا دائما، فهذا ما يستطيع القضاء، ليس أمامه إلا الإطعام. وكذلك المريض الذي مرضا لا يرجى برؤه هذا أيضا يطعم ولا قضاء عليه لأنه عاجز عن القضاء. لكن لو قال ما الدليل على أن الشيخ الكبير يطعم ولا يقضي؟ كونه ما يقضي هذا واضح لا واجب مع العجز، وهذا عاجز عجزا دائما، لكن ما الدليل على الإطعام؟ ما الدليل على أن الشيخ الكبير أو المريض المرض لا يرجى برؤه أنه يطعم؟ نقول مأخوذ من الآية قبل النسخ، الآية المنسوخة في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني هذا الحكم منسوخ في أول الأمر، كان الإنسان مخيرا بين الصوم والإطعام، إذا لم يصم يطعم عن كل يوم مسكينا. إذا الله سبحانه وتعالى جعل إطعام مسكين يعدل صيام يوم وخير عباده بين هذا وهذا. إذا عجز عن الصوم وش يبقى أمامه؟ يعود إلى الحكم المنسوخ. وإذا قال ابن عباس رضي الله عنهما إنها ليست بمنسوخة، يعني نسخا دائما تاما، ليست بمنسوخة يعني الآية وعلى الذين يطيقونه هي للشيخ الكبير والشيخة لا يستطيعان الصيام فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين. هذا من فقه ابن عباس رضي الله عنهما أنه فهم من الآية أن الله سبحانه وتعالى جعل إطعام يوم يعدل إطعام مسكين يعدل صيام يوم، ثم أوجب الصيام. إذا عجز عن الصيام سقط، لا واجب مع العجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا الصيام سيسقط للضرورة، عجز عنه سقط. الإطعام يعجز عنه إلا لا؟ ما عجز، غني عنده مال يطعم، هذا الذي فعله أنس بن مالك رضي الله عنه، لأنه كبر الظاهر وصل إلى المئة أو قريب من المئة، فصار لا يستطيع الصوم في آخر عمره، فكان رضي الله عنه يفطر وفي آخر يوم من رمضان يجمع 30 مسكينا ويعشيهم عن صيام ما مضى من الأيام. إذا نقول الحامل والمرضع قادر على القضاء، فكيف تنتقل إلى الإطعام مع القدرة على الصيام؟ هي أشبه بالمريض، يفطر حال المرض وإذا شفي صام، هذه تفطر حال الحمل، وإذا وضعت حملها وطهرت قضت ما مضى. كذلك المرضع إذا انتهى الرضاعة قضت ما مضى. اللي عنده مال يطعم كبير، الشيخ الكبير كيف وجد مال؟ إذا ما عنده لا مال ولا قدرة على الصيام لا واجب مع العجز، لكن إذا وجد دين في ذمته ولا بعد سنة 10 سنين ما يسقط يعني دين في ذمته، إن وجد أطعم وإن مات عاجزا فليس عليه شيء. حتى لو مرت سنة وهي ما تزال مرضعان، المرضع يمكن تستمر سنتين على الرضاعة، سنة ونصف ما في مانع تقضي بعد معذورة ما دام أنها في حالة رضاع ويشق عليه الصيام أو يضر بالولد إذا صامت قل اللبن وتأثر الولد، تستمر على الفطر وتقضي بعد نهاية الرضاعة ولو بعد سنتين. لا هذه ليس خاصا بالحامل المرضع، يعني هذا قول لبعض العلماء أن من أخر القضاء إلى بعد رمضان الآخر فعليه مع القضاء إطعام. هذه مسألة خلافية وليس فيه دليل على ذلك، والصحابة مختلفون، منهم من يرى عليه إطعام منهم من يرى أنه لا إطعام عليه. روى عن ابن مسعود رضي الله عنه أبو هريرة يقول عليه إطعام، وابن مسعود يقول ليس عليه إطعام. فإذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم لم يكن أحد حجة على أحد، ونرجع إلى الكتاب والسنة وليس فيه دليل. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما في إلا القضاء، لكن مع الإثم لا يجوز أن يؤخر إلى رمضان قادم فيأثم على التأخير وليس عليه طعام. لا يجوز له، لأن القضاء موسع، له أن يقضي إلى رمضان الآخر، كل هذا وقت قضاء، فله أن يصوم تطوع مثل من صلى نافلة قبل الفريضة في نفس الوقت، واحد قبل صلاة الظهر تنفل ما في مانع، تنفل قبلي قبل الظهر صلي قبل العصر ما في مانع. هو الأفضل أن يبادر بالقضاء، يعني هذا الأفضل، براءة الذمة يعني حتى لا يموت عليه الصيام، هذا على سبيل الاستحباب. الأفضل الإنسان يسارع ويبادر بالقضاء، لكن لو أخر وجاء يوم عاشوراء إن العاشر ليس بعيد أو عرفة أقرب، جاء يوم عرفة وقال والله أنا عليه قضاء وغدا عرفة خلاص ما في وقت، يصوم عرفة؟ قلنا نعم ما في مانع، يصوم عرفة على سبيل الاستحباب ويقضي بعد ذلك. كذلك عاشوراء ما في مانع يصوم نفلا مع أن عليه قضاء ما في مانع. ما في دليل إلا قول أبي هريرة، يعني كأنهم قالوا أنه أثم فيتصدق بإطعام مسكين تكفير الإثم، يعني أن الصدقة تطفئ الخطيئة، يمكن من هذا الباب اجتهاد، يعني ما في نص. شلون يعني؟ شلون يعني؟ بيقضي رمضان الثاني ها؟ لازم يفطر رمضان كله ويصوم الثاني عن الأول ويقتصر. يعني بيقضي رمضان الأول من رمضان الثاني. لا الواحد يسأل أسئلة معقولة. كذلك يعني قصدك يصوم الست وعليه قضاء، لا هذه لا، يقولون ما يحصل له فضيلة الست إلا إذا قضى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان، هذا شرط، صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فالذي يصوم ستة من شوال وعليه قضاء ما يعني صدق عليه أنه صام رمضان. وهذه فيها فائدة، هذا الحديث فيه فائدة، أن الإنسان يبدأ بالقضاء، يعني هذه تشجيع، يعني كأنه يشجع يقول اقضي أول ثم صوم الست، فلي يريد صيام الست ماذا يصنع؟ ما يصل إلى هذا الفضل إلا بالقضاء. فصيام الست يشجع على القضاء. إذا عجز فهو معذور، فاتق الله. ما ممكن تقضي 20 وبعدها 6 الشهر 30 يوم، هذا يعني تعجز عنه المرأة إذا جاءها مثلا النفاس 40 يوم وراح عليها شوال كله، أو مثلا نفاسها 25 يوم وعندها حيض 7 أيام راح شوال كله قضاء وحيض ما في وقت تصوم، هذه معذورة تصوم 6 من قعدة ولا أجرها تام. الإنسان فاتق الله ما استطعتم، إذا الإنسان نوى الواجب وعجز عنه فعل ما يستطيع فكأنه فعل. الله كريم. يعني المسافر له 3 حالات كما سبق، إذا كان الصوم لا يشق عليه فالأفضل إيش؟ أن يصوم. إذا كان في مشقة محتملة ليست شديدة جدا الفطر أفضل والصيام جائز. إذا اشتدت المشقة وصار لدرجة يسقط يتضرر فإنه يحرم عليه الصوم. إذا الخلاصة هنا أن الحامل والمرضع سواء خافت على نفسها أو على ولدها لا فرق، إذا احتاجت للفطر سواء لنفسها أو للولد فإنها تفطر وتقضي فقط، وليس هناك دليل على الإطعام، سواء قلنا إطعام بدون قضاء أو قضاء مع الإطعام، هذا أيضا بعيد. لماذا تلزم بالقضاء مع الإطعام؟ قد يقال إنها لأنها أفطرت لمصلحة الغير، يعني ليس كالذي أفطر لمصلحة نفسه. إنسان مريض هذا ما في إشكال أنه يفطر ويصوم، لأن يفطر ويقضي لأن الصوم يضره، لكن هذه أفطرت مصلحة الغير مصلحة الجنين، ولكن لا فرق. مثل من أفطر لإنقاذ معصوم فإنه يقضي ولا يطعم، لأنه أفطر لعذر فيقضي فقط وليس فيه طعام. الطعام هذا ما عليه دليل. باب ما جاء في الصوم عن الميت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم 2 شهر متتابعين، قال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فحق الله أحق. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. وأصل هذا الحديث في الصحيحين بألفاظ يعني متقاربة. ما هذا الآن باب ما جاء في الصوم عن الميت. النبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث أنه يشرع الصيام عن الميت، لكن لا شك أنه لا يجب على الولي أن يصوم، هذا اختيار، مثل الدين المالي لا يجب على إنسان أن يقضي دين قريبه من ماله الخاص، إن تبرع به فله الأجر وإن لم يقضي فلا حرج عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن هذا دليل على الجواز أو الاستحباب، استحب للولي أو لغيره، يعني لازم يكون ولينا قريبا، كل من أحب يتبرع عن الميت فله ذلك. أحيانا يصوم عنه صديق ليس بينه وبينه قرابة، فقوله من مات عليه الصيام صام عنه وليه هذا ليس قيدا، هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الولي اللي هو القريب هو الذي يهتم بعمل قريبه كالابن أو البنت أو الأخ أو ما شابه ذلك، لكن أحيانا يصوم عنه صديق ليس بينه وبينه قرابة، صديق ومحب له يصوم عنه ما في معنى، لأن هذا دين يقضيه، مثل دين الآدمي، أي شخص قضى عن شخص مالا فإنه يصح ولا يلزم به شخص معين. لكن اختلف العلماء رحمه الله هل يشرع في كل صوم على الميت أو مقيد بالصوم النذر. بعض العلماء قيده بالصوم النذر، قالوا لا يشرع الصيام على الميت إلا إذا مات عليه الصوم نذر. ما الدليل؟ قالوا لأنه ورد في بعض الروايات أنه نذر، أنه يعني صريح أنه نذر، قال إن أمي نذرت أن تصوم شهرا وماتت ولم تصم، فقال صومي عنها. طيب هذا صحيح، ورد في الحديث الصحيحة في الصحيح أن عليها صوم نذر، وفي حديث متفق عليه من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. إذن عندنا حديث عام من مات عليه الصيام، هذا يشمل صيام رمضان ويشمل صيام النذر ويشمل صيام الكفارات، كفارة اليمين والظهار الجماع في نهار رمضان، قتل الخطأ، يعني يشمل كل صوم واجب سواء كان بأصل الشرع كرمضان أو أوجبه المكلف على نفسه كالنذر والكفارات. إذن ما الذي خصص هذا العموم؟ قالوا حديث من أن أمي ماتت عليها صوم شهر النذر أو نذرت أن تصوم شهرا. طب هل هذا تخصيص؟ هل يصح أن حديث إن أمي نذرت هل يخصص عموم من مات عليه الصيام ولا لا؟ لا نبغى جواب علمي، من يجيب جواب علمي؟ ما عندنا حديث عام وعندنا حديث إن أمي نذرت أن تصوم. نقول صحيح هذا الحديث لا يخصص العموم. لماذا أحمد؟ مثال يعني أنه فرد من أفراد العام، إلا مخالف السؤال هذا يمكن يختلف حاله، لكن يقول العلماء إذا جاء فرد من أفراد العموم بحكم يوافق العام فلا يعد تخصيصا للعام. هذه قاعدة مفيدة وذكرناها أكثر من مرة، يعني بالمثال تتضح، المثال تتضح، يعني شخص قال لآخر أكرم الطلبة وهم عشرة مثلا، قال أكرم الطلبة، هذا لفظ إيش؟ عام. ثم بعد ذلك قال له أكرم زيدا، وزيد واحد من العشرة، قال أكرم زيدا، أو سأله، شوف مو بشرط سؤال، لا يشترط أن يكون سؤالا، يعني سواء قال له نفس القائل بعد ذلك أكرم زيدا أو هو سأل قال أكرم زيدا فقال نعم، يعني ما يشترط أن يكون سؤالا. إذا جاء الخاص أكرم زيدا يوافق العام ولا يخالفه؟ يوافقه. إذا هل يعد تخصيصا؟ ما يعد تخصيصا، يعني قال أكرم الطلبة ثم قال أكرم زيدا، هل يقول يفهم يقول ما دام قال لي أكرم زيد مرة ثانية معناه أني ما أكرم التسعة؟ يقول لا، ما في تعارض، هذان أمران، الأمر الأول عام والثاني خاص، كيف الآن تضرب الأمرين بعضهم بعض وتترك واحد؟ هذا الآن ترك بعض الأوامر، هذا تعطيل للنص بدون تعارض. متى يخصص؟ مع التعارض، إذا قال لك أكرم الطلبة ثم بعد ذلك قال لا تكرم زيدا، الآن تعارض، لأنه لما قال أكرم الطلبة كأنه قال ومعهم زيد، يعني واحد منهم، يعني بالأول أمر بإكرام زيد وفي الثاني قال لا تكرم زيد، إذن هو الآن يقول طيب زيد هذا أكرمه ولا لا؟ لأنه في الأول قال أكرم الطلبة وزيد منهم، إذن أكرمه معهم، لكن في الأمر الثاني تعارض، الآن تعارض العام والخاص، ماذا يقدم؟ يقدم الخاص، نقول لا تعارض بين العام والخاص، نقول أخرج زيدا وأكرم الباقي. هذا معنى إذا جاء دليل خاص يوافق بحكم يوافق العام فلا يعتبر تخصيصا للعام، لأنه من فهم أنه تخصيص أهدر العام بحجة. قالك أكرم الطلبة ثم قالك لا تكرم زيدا وجي ولا أكرمت ولا واحد، وجاءه بعد ذلك ليش ما أكرمت الطلبة؟ قالك أكرم الطلبة. قال والله أنت قلت لا تكرم زيدا، هل يفهم منه ذلك؟ يلومه ويعنفه. أنا ما قلت لا تكرم الطلبة، قلت لا تكرم زيد بس، يعني معناه أنا أكرم الباقين. يعني حتى الناس بطبيعتهم يفهمون هذا، ولا أحد يفهم منه أن الخاص هذا يقضي على العام، لأن يعني عنده أمران وليس بينهما تعارض. لكن فائدة الخاص نقول إذا خرج ابتداء من القائل ففيه زيادة اهتمام بالخاص، أنه له فضيلة له مزية ويمكن يزاد من الإكرام. وإذا كان سؤالا ما يترتب عليه شيء، إذا كان سؤالا ما يترتب عليه شيء، قال أكرم الطلبة، وذا ربما أنه سأل عن أردع الطلبة، قال أكرم فلان، قال نعم، هذا ما في مزية لأنه خرج ما خرج السؤال. هذا معنى كلامك أنه سؤال، نقول السؤال أخف أضعف من أن يقوله القائل ابتداء، لكن ما في فرق سواء قاله سؤالا أو ابتداء، ليس فيه تعارض. أظن واضح الآن، يعني زدناه بسطا لأن قاعدة مفيدة ولا أمثلة كثيرة. إذا نقول هذا ما في تخصيص، من قال إنه حديث إن أمي عليها الصوم شهر يقضي على حديث من مات عليه الصيام صام عنه وليه، هذه مخاطرة وترك للعموم بدون حجة. القول الصحيح بلا شك ظاهره مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن من مات عليه الصيام يسن لوليه أو لأي أحد أن يقضيه عنه، هذا ما في إشكال، واضح الحديث واضحة، سواء كان من رمضان أو كان من صوم نذر أو كفارة. لكن في مسألة لابد من انتباه لها، وهي أنه يعني إذا كان غير كفارة الظهار وقتل الخطأ، إنسان مات عليه 10 أيام من رمضان مثلا، مات قبل القضاء وجاء انتدب 10 يصومون 10 أيام، هل يجزئ ولا لابد واحد يصوم 10؟ يجوز 10 يصومون 10 أيام؟ يجوز، ما في مانع، ما في مانع، لأنه كل واحد له أجر يوم ووهبه للميت، إذا الميت جاءه أجر 10 أيام هي الواجب عليه. لكن لو كان عليه صيام شهرين متتابعين كفارة قتل خطأ، وانتدب 60 شخص يصومون عنه 60 يوم، هل يصح ولا لا؟ ما يصح. طيب إذا صاموها يوم واحد ما يصح. طيب لو صاموها بالترتيب، الأول يصوم اليوم الأول، الثاني الثالث، متتابعة شهرين متتابعين كل واحد يصوم بعد الثاني متتابع، هل يصح؟ ما يصح، لأن التتابع مقصود لما فيه من التغليظ على القاتل، وهنا لا يحصل المقصود بالصيام مجموعة، لأنه ما في فرق إنه يصوم يعني متتابع ولا غير متتابع، كل واحد ما صام ليوم واحد فلا يظهر أثر التتابع. إذن إما أن يصوم واحد الشهرين متتابعين أو لا يفعل، أما إذا صام 60 ما يحصل المقصود. طيب إذا لم ينتدب أحد، مات هذا الميت، أولا قبل هذه متى يتعين الصوم على الميت؟ يعني نقول شخص مثلا مرض وأفطر ثم شفي ولم يقضي ومات قبل رمضان الثاني، مات قبل رمضان الثاني، هل يصام عنه عليه دين؟ ولا نقول أنه مات في الوقت الموسع وذمته بريئة ولا شيء عليه، ها؟ يجب عليه. طيب مثال آخر، لو إنسان دخل عليه وقت صلاة الظهر وما صلى والوقت واسع 3 ساعات ومات بعد الأذان بساعة أو ساعتين وما صلى الظهر، هل تقضى عنه أم لا؟ ما تقضى. لا فيه دليل عن لو نذر صلاة تقضى عنه، لو نذر صلاة تقضى عنه. جاء عن ابن عباس بن عمر رضي الله عنهما لو نذر يصلي ركعات معينة يسن القضاء عنه. لكن الآن قلنا صلاة الظهر ما تقضى، مع أنه مات في بعد دخول الوقت بمدة. لماذا؟ لأن الوقت موسع ومات غير مفرط. طيب الصوم نفس الشيء، وقت القضاء موسع إلى رمضان ومات في الوقت الموسع قبل أن يأتي رمضان الثاني، فلماذا قلنا لا تقضى عنه صلاة الظهر وتقضى ويقضى عنه الصوم؟ لا، الوجوب إلى رمضان الثاني، يعني في شوال، في محرم، في ربيع ما يأثم. يأثم إذا جاء رمضان ولم يصم أثم، لكنه هذا وقت موسع. عائشة رضي الله عنها ما كانت تقضي إلا في شعبان، فهذا وقت موسع. يعني قد يكون في أشكال من هذا الباب، لكن نقول صلاة الظهر أداء، يعني ما خرج وقتها ورمضان انتهى. هذا الفرق، واضح الفرق. صلاة الظهر الذي مات في صلاة الظهر مات في الوقت، والذي مات بعد رمضان مات في رمضان ولا بعد رمضان؟ بعد رمضان، يعني تعين عليه القضاء، صار دينا في ذمته لأنه شفي من المرض، فصار دينا ثبت عليه. صح أنه عنده فرصة في القضاء، لو أخر لم يأثم، لكنه ثبت الدين عليه لأن الوقت خرج. واضح؟ رمضان خرج. أما صلاة الظهر فالوقت باقي، لم تتعين دينا عليه، مات في الوقت، فلا يلزمه شيء لأن الوقت لم يخرج. فإذا نقول في فرق، الناس إذا سمع هذه المسألة أشكت، صحيح هذا موسع له الظهر وهذا موسع له القضاء، لكن في فرق، هذا في الوقت وهذا بعد الوقت. طيب لو استمر به المرض حتى مات، هل يلزم يقضى عنه أم لا؟ ما يقضى عنه. لماذا؟ لأنه لم يؤمر بالقضاء فعدة من أيام أخر، العذر ما زال باقيا. أو مات في السفر، سفره أيام وأفطر يوم يومين ثلاثة ومات في السفر، أيضا ليس عليه شيء لأنه لم يؤمر بالقضاء. إذن يقضى عنه إذا زال العذر ولم يقضي تعين عليه. ومن هنا نقول أن ينبغي أن يبادر بالقضاء لئلا يموت عليه دين، ويمكن ما يقضيه أحد، يبقى عليه دين، يلقى الله وعليه دين. فينبغي للمؤمن أن يبادر بالقضاء إذا أفطر، أول ما يتمكن يسارع بالقضاء. طيب لو لم يصم عنه أحد ماذا يصنع؟ يعني سألنا الورثة والأقارب وهنا هناك، كل واحد أبى، ماذا نفعل؟ يطعم عنه، يعني نقول يطعم عنه للضرورة، ولا الأصل أنه يتعين عليه الصيام، وجب عليه الصيام. هذا إنسان مريض ثم شفي، لو أطعمه حي هل يجزي ولا لا؟ ما يجزي. طيب كيف نقول يطعم عنه بعد الموت؟ لأنه لا سبيل إلا هذا، يعني ما في شيء، ومن تركته. وإذا مات ولم يترك شيئا فلا شيء، مات فقيرا وأبى الورثة أو الأقارب أن يصوموا عنه، قلنا لهم صوموا، قالوا لا، قلنا لا أطعموا عنه، قالوا ما عنده شيء ولا احنا مطلعين من عندنا. يعني هذه حالات نادرة، لكن مثلا ماذا نصنع؟ ما في شيء، ماتوا عليه دين والله يتولى، شاء غفر له شاء عذبه، فالأمر إلى الله سبحانه وتعالى. إنا في ما ذكرناه قبل قليل أنه لو تبرع عنه أي شخص فلا حرج، لأن الإنسان له أن يهدي ثواب عمله لمن شاء. فقول من مات عليه الصيام صام عن وليه، هذا ما خرج مخرج الغالب، أن الغالب أن الولي هو اللي يهتم بقريبه. نعم. لا، لأن الصلاة ما فيها شيء يقضى. الصلاة الحائض الآن إذا حاضت هل تقضي الصلاة؟ الصلاة ما تقضى أصلا. من ترك الصلاة متعمدا فلا يقضي، لأنه يكفر بتركها، والصيام ما يكفر بتركه. فهذا في فرق بين الصلاة والصيام. شوف، الحائض الآن إذا حاضت وتركت الصلاة ما تقضي، والصوم تقضيه. فرق الآن بين الصلاة والصيام. إنسان يعني فرط وترك الصلاة شهرا ثم تاب، هل يقضي؟ ما يقضي، يقول كفر بترك الصلاة، صار كافرا والآن تاب وأسلم من جديد، فلا يقضي. وهذه يعني فيها تيسير على كثير من الناس، يقول لك والله أنا 20 سنة ما كنت أصلي والآن تبت، وهو مسلم يشهد أن الله محمد رسول الله، ربما يصوم أيضا. بعض الشباب السفهاء يصومون لكنهم ما يصلون 10 سنين 20 سنة، ثم جاء يقول أنا تبت إلى الله. نأمر بقضاء الصلاة؟ ما نأمر. إذا الصلاة ما تقضى، الصلاة لا تقضى إلا إذا فاتت لعذر مثل نوم واستيقظ يقضي، هذه فرض فرضين فاتت لعذر يقضيها. لكن كصلوات كثيرة هذه ما تقضى، من يصلي في الوقت أو يتركها عمدا ويكفر بذلك، أو حائض تترك العذر ولا قضاء. وش الثلاث أيام؟ إيش ما عليه التحديد، أنا يحتاج إلى دليل. نقف هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.